قناة روايات مسموعة متنوعة تقدم لكم الغرفة 207، وهي مجموعة قصصية للدكتور أحمد خالد توفيق. المقدمة: لك أن تصدق هذا أو لا تصدق، لكني لم أقرأ قصة ستيفن كينج 1408 إلا بعدما توقفت عن كتابة حلقات الغرفة 207 ونشرها، وقد قرأت 1408 مؤخرا مترجمة ترجمة ممتازة قام بها الصديق هشام فهمي وصدرت عن دار ليلى. بالطبع لا يوجد تشابه بين العملين إلا في كونهما يتكلمان عن غرفة فندق غريبة الأطوار، لكني أحببت عبارة وردت على لسان ستيفن كينج في مقدمة كتابه يقول فيها: بالإضافة إلى قصص دفن الأحياء، على كل كاتب رعب أن يقدم قصة واحدة على الأقل عن غرف الفنادق المسكونة، لأن غرف الفنادق أماكن مخيفة بطبعها. تخيل كم من الناس نام في الفراش قبلك، كم منهم كان مريضا، كم منهم كان يفقد عقله، كم منهم كان يفكر في قراءة بضع آيات أخيرة من الكتاب المقدس الموضوع في درج الكومود بجوار الفراش قبل أن يشنق نفسه في خزانة الملابس بجوار التلفزيون. هذه هي الفكرة التي تؤرقني في غرف الفنادق عامة. لقد شاهدت هذه الغرفة شهدت ألف قصة وألف حياة، وأحسب أن كل من مر بها ترك جزءا من هالته النفسية في هذه الغرفة. لا شك أن الوسادة تحمل رائحة أكثر من قاتل، وأكثر من حسناء غريبة الأطوار، وأكثر من طفل مختل شرير. هكذا بدأت كتابة الغرفة 207، وقد جربت فيها تيمات عديدة، فلا أكتمك سرا أن البحث عن تيمة غير مطروقة في كل مرة كان عذابا أليما، حتى سألت نفسي إن لم يكن من الأفضل أن تكون رواية ذات تيمة وفكرة واحدة لأريح واستريح. لكن التحدي راقني، وعرفت أنني نجحت إلى حد ما عندما بدأ أعنف نقادي وأقساهم أنا يرتبط بالفندق وجمال المحاسب العجوز وعم مينا ومصطفى وكل المضيفات اللعبات الرشيقات ورجال الأمن الخشنين طيب القلب، حتى إنني صرت أتقمص شخصية جمال أثناء الكتابة وأسأل نفسي: ترى من هو نزيل اليوم؟ قلت إنني قرأت 1408 للمرة الأولى بعدما كتبت هذه القصص، ولا تفسير لذلك عندي إلا توارد الخواطر. هناك مثال أغرب، هو أنني فوجئت بعد نشر 3 حلقات من هذه القصص بفيلم مصري في مرحلة ما بعد الإنتاج اسمه الغرفة 707. طبعا لا يمكنك اتهامي بسرقة العنوان لأنني نشرت قصصي أولا، ولا يمكن اتهام الفيلم المصري فلم يكن هناك وقت كاف لكتابة وتصوير وإنتاج فيلم في هذه الفترة القصيرة التي تلت بدء نشر قصصي. وقصة الفيلم على كل حال لا تمت بصلة لقصتنا هذه. لا شك أن هناك لغزا يحيط بالرقم 207 فعلا. والآن قف معي على الكاونتر، افتح الدفتر، ارفع عينيك إلى النزيل الأول الذي يجتاز مدخل الفندق الآن. ترى من هو؟ ما حكايته؟ ماذا تخبئ له تلك الغرفة؟ فلنرى. أقدم لكم
قصة فتاة وحيدة في هذه الغرفة. ليست على ما يرام، دعني أؤكد لك هذا برغم أنه لا قيمة له. لقد تكلمنا كثيرا عنها فيما سبق، وقلنا إنها حتما تمثل ذلك المعبر بين عالمنا وعالم آخر له مقاييس أخرى. كان هناك مصطفى عامل المصعد الذي قال إنها مسكونة، وإنه لا بد أن هناك من مات فيها ميتة شنيعة في زمن ما. قلت له إن هذا مستحيل، لأني في الفندق منذ تم إنشاؤه. لقد حدثت أول حادثة بشعة بلا تفسير في تلك الغرفة عام 1961، وهذه كفيلة بحق أن تجلب الشؤم على 1000 غرفة. لكن ما الذي سبب هذه الحادثة؟ لابد أن شيئا كان موجودا قبلها. عم مينا المحاسب العجوز كان يرى أن تلك الغرفة هي أحد أبواب الجحيم، وإنه يكفي أن يبيت فيها أحد حتى ينفتح ذلك الباب الموارب لتدخل منه الأهوال. أنا كنت أرى أن الموضوع يتعلق بالجن أو بالشياطين. على كل حال لم نصل لشيء، كل ما استطعنا عمله هو أن تجنبنا تلك الغرفة كأنها باب الجحيم فعلا. هناك عدد من الآيات القرآنية في الردهة، وهناك سورة العذراء والصليب في الرواق المجاور كما علقهما عم مينا منذ 30 عاما. يوم الجمعة نحرق البخور في الردهة، لا نوصي بهذه الغرفة للنزلاء. لكن المشكلة هي أننا تكلمنا أكثر من اللازم، وقد استدعانا الخواجة مايكل المدير إلى مكتبه، وكان يجيد العربية كأهلها كما تعلم، فوجه لنا الكثير من اللوم وعبارات السباب التي تشي بأنه درس العربية في أحياء بولاء. كان له وجه بدين مترهن العملاق، عملاق لدرجة لا تقدر على استيعابها لأول مرة. ومما يضاعف التأثير أن جسده كان ضئيلا، لذا كنت تشعر بأنه رأس مقطوع موضوع على المكتب. تأثير هذا لم يكن محببا على الإطلاق، لقد ظل يرمقنا في صمت منذر بالويل، ثم قال لنا في حزم وعيناه الزرقاوان تشتعلان غضبا: هذا الكلام الفارغ يسيء لسمعة الفندق، لو سمعت أن أحدكم تكلم أو وجه تلميحا للنزلاء فلسوف يكون هذا آخر عهده بالعمل هنا. وهكذا ابتلعنا ألسنتنا، اعتبرناه نوعا من القسم الذي كان علينا أن نبر به. عندما يكون ثمن الحنث بقسمك هو الطرد، فأنت تبر به حرفيا. لقد تغير كل شيء منذ ذلك الحين. رحل كثيرون، حتى الخواجة مايكل عاد إلى إيطاليا، وعمي مينا توفاه الله، ومصطفى في قريته بالمنوفية ربما مات لا أعرف. فقط بقيت أنا كالصخرة التي ترتطم عليها أمواج البحر، تظل هي باقية مهما حدث. اسمي جمال الصواف، أزحف في إصرار المريب نحو 70، وحيد تماما، قد طلقت امرأتي منذ أعوام طويلة. لا تسألني عن السبب، فأنا لم أعد أذكره، لا أذكر وجهها ذاته. لابد أنها كانت امرأة بدينة طويلة اللسان لا تكف عن معايرتي وسب أمي، لابد أن هذا كان السبب، فلا أعتقد أن الخيانة الزوجية واردة. هذه أشياء تراها في السينما أو تقرأها في صفحة الحوادث. اسمي جمال الصواف، استطعت أن أحتفظ بصحتي قدر الإمكان، ولعل هذه واحدة من مزايا الطلاق المبكر، فلا أعاني ارتفاع ضغط الدم ولا السكر، لكني إذ قبضت أناملي على أجهزتي الحيوية كي لا تضيع، أفلتت عيني لتنزلق على الأرض، هكذا لم أعد أبصر تقريباً. لو انحنيت لألتقط عيني لسقط كبدي أو قلبي، لذا أقول فلتبقى الأمور كما هي إذن. اسمي جمال الصواف، عجوز كأي عجوز آخر، فقط ما زلت أحتفظ بشعر رأسي الذي صار أبيض تماما، ما زلت نحيلا غير مترهل، وجه مجعد رسم عليه كل يوم وكل هم أخدودا ما، عينان رماديتان، لكن هذا ليس لونهما بالطبع، إنه ذلك الخليط العبقري من الكاتاراكت السدة والزفرة. يمكنك بعد دقائق أن تدرك أن هذا الجالس أمامك لا يرى تقريبا. منذ عدة أعوام لم أعرف لي بيتا إلا هذا الفندق، أبيت فيه وآكل فيه، ولم أذهب قط إلى دمنهور مدينتي الأصلية منذ دهر. أنا موظف الاستقبال هنا، أو هكذا يفترض بي أن أكون، لكني أعرف أنه لا نفع مني على الإطلاق. ما جدوى موظف استقبال لا يرى إلا خيالات أمام عينه منذ 5 أعوام؟ كل مالك جديد للفندق لا يجرؤ على الخلاص مني، يحتفظون بي على سبيل البركة، ولأن راتبي لا يكلفهم شيئا فهو فقط طعامي. هكذا يتركني المدير كما أنا، ويفضل أن يترك مهمة الخلاص مني للموت أو للمدير القادم. العمل الحقيقي يقوم به شاب نشط متحمس، هم يذهبون ويأتون. حاليا هو شاب من إسكندرية، من الإسكندرية، اسمه رامي على ما أذكر. هو الذي يقابل النزلاء ويأخذ المفاتيح ويعيدها لهم ويدون الأسماء في الدفتر، بينما أكتفي أنا بالجلوس في الركن والقزلنسو والصوفية على رأسي، وأتحدث عن البرد وعن أيام كان هذا الفندق مزارا لعلية القوم. أتأمل النزلاء بعيني لا تريان، وأضيف لذاكرتي قصصا جديدة، لكني بالرغم هذا كله يجب أن تصدقني، لم أتلفظ بحرف عن الغرفة 207، ما زلت أحتفظ بوعدي للخواجة مايكل. على كل حال لا أحد يبالي بهذه الحكايات، الحركة سريعة جدا، سرعان ما يظهر موقف موظف الاستقبال الشاب هذا، ثم تظهر تلك المضيفة الحسناء ذات المشية الراقصة والتنورة الضيقة. عندها أعرف ما سيحدث، لقد رأيته ألف مرة من قبل، سوف يلاحقها ويتودد لها وهي تتمنى. بعد قليل تسمح له بأن يمسك يدها، ثم جولة على الشاطئ، ثم الخطبة، ثم الزفاف، ثم طلبه منها ألا تعمل في الفندق، ثم تركه للعمل، وقبلة على خدي أو إذا كان عاطفيا على يدي. وادع لنا يا عم جمال. ها هنا تتلاشى أخبارهما، فقط ليظهر كاتب استقبال شاب جديد ومضيفة حسناء جديدة تلبس تنورة ضيقة. سامي ومها، أحمد وعفاف، محمود وغادة، رامي ومي، رمزي ومريان، عبد الله وعواطف، كل الوجوه تتغير. عامل مصعد، عامل نظافة، رجل الأمن. لولا المبالغة لقلت إنهم يظهرون ويختفون أسرع من النزلاء أنفسهم، لكني باق كما أنا، عم جمال العجوز.